نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعلموا ايها الناس ان كل جهاد لم يقصد به اعلاء كلمه الله تعالى او لم يلتزم فيه بالضوابط الشرعيه التي لا بد منها ولا بآداب الإسلام التي تجب مراعاتها فإنه يعد انحرافا في الجهاد وخروجا عن مقصوده الأصلي الذي شرع من أجله. وبقدر وقوع العبد في هذا الانحراف يفوت على نفسه الفضل الموعود في الجهاد في سبيل الله، بل يكون له الوزر والعقاب بقدر ما وقع فيه من الانحراف. ولهذا جاءت احاديث نبويه كثيره في بيان صور الانحراف في الجهاد والتحذير منها. ومن هذه الاحاديث حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياطع الشريف واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فقرا ورياء وسمعة وعصى الإمام وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع في الكفار. رواه أبو داود بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغدر لعصبية أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فقتل فقتلة جاهلية، ومن خرج على أمتي بسيفه يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يبني لذي عهد عهده فليس مني ورثت منه. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث معاذ وآس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضيق منزلا او قطع طريقا او اذى مؤمنا فلا جهاد له. ايها المسلمون، ان الانحراف في الجهاد بجميع صوره وانواعه ينتج عنه مخاطر جسيمه ومساوئ كثيره يدركها من نظر في عواقب هذه الانحرافات والمخالفات او تامل في بواعثها وتصرفات اصحابها. ويحصل التنبيه هنا على أهم الأمور التي يعرض بها خطر الانحراف في الجهاد ومن ذلك أولا القتال تحت رايات جاهلية غير راية التوحيد، وذلك أن الانحراف في الجهاد يؤدي إلى استعمال الجهاد في غير مقصوده الشرعي ولتحقيق أغراض مخالفة لما يدعو إليه الإسلام، وهذا ما حذره رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبية ويقاتل لعصبية فليس مني. ثانيا استحلال الدماء المحرمة وقتل الأنفس المعصومة، فالانحراف في الجهاد يؤدي إلى اتخاذه ذريعة لاستحلال الدماء المحرمة وقتل الأنفس المعصومة بدعوى أن ذلك جهاد في سبيل الله، كما فعلت فرقة الخوارج الذين خرجوا على أهل السنة والجماعة في خلافة علي رضي الله عنه، واستحلوا دماء المسلمين وأموالهم وأغاروا على مواشيهم، وكما فعلته الجماعات المنحرفة الخارجة عن السنة بعد ذلك إلى وقتنا الحاضر. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من هذا الانحراف فقال: ومن خرج على أمتي يضرب بطرها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لعهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. ثالثا تشويه صورة الإسلام وإعاقة مسيرة الدعوة إلى الله، وذلك بسبب القيام بالأعمال التخريبية والتصرفات العدوانية والتفجير والتدمير وتسمية ذلك جهادا، وينطبع لدى الكافر والجاهل أن ذلك من الدين وأن ذلك من صفات من يتمسك بالإسلام، فتصدهم هذه الصورة المشوهة عن الإسلام ويوغل صدورهم على المسلمين، بينما هي أعمال تمس أصحابها ولا تمس إلى الإسلام بصلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رابعا التفرق والاختلاف والخروج عن جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا من أعظم خطر الانحراف في الجهاد قديما وحديثا، وقد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي أمر المسلمين والاستياس عليه بالغزو وغيره من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. قال شيخ الإسلام: ويجب على المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفار، وأن يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله، ويدعو المسلمين إلى ما كان سلفهم الصالح من الصدق وحسن الأخلاق، فإن هذا من أعظم أصول الإسلام وقواعد الإيمان التي بعث الله رسله وأنزل بها كتبه، أمر عباده عموما بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. خامسا إضعاف المسلمين وتسليط أعدائهم عليهم، وذلك لأن الذي سلك في جهاد الكفار سبيلا خاطئا غير منفرد بالضوابط الشرعية ولا يراعي أحوال المسلمين، يكون عاقبة عمله هذا إعطاء الكفار ذريعة للانتقام من المسلمين والتدخل في شؤونهم وإضعاف قوتهم، كما هو واقع الأمة الإسلامية في هذه الأيام بسبب انحراف بعض أبناء المسلمين في الجهاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، وللانحراف في الجهاد أسباب عديدة منها فساد النيات واتباع الهوى، فإن من فسدت نيته أو كان متبعا لهواه فإنه يأتي في الجهاد غير قاصد به طاعة الله، وإنما يأتي به لهوى في نفسه. قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين يأتون بصورة الطاعة مع فساد النيات، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهؤلاء هم أهل إرادة فاسدة مذمومة، فهم مع تركهم الواجب فعلوا المحرم. ومنها أيضا بحالة العلم وقلة الفقه في الدين، وذلك لأن الذي يقوم بالجهاد وليس عنده علم صحيح ولا فقه واضح بحقيقة الجهاد وضوابطه ومقاصده، لا بد أن يكون في جهاده خلل وانحراف من حيث لا يشعر. ومنها أيضا عباد الله الغلو، وهو منهج خطير أدى بكثير من الناس إلى انحرافات في الجهاد وغيره، بل هو أصل ضلال كثير من أصحاب البدع والأهواء كالخوارج والروافض وغيرهم ممن اعتقدوا في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم عدوا ما يرونه ظلما وضلالا عندهم كفرا، ثم رتبوا على هذا التكفير أحكاما ابتدعوها. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الغلو، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومنها أيضا أيها الأحبة الأخذ ببعض الفتاوي التي لم يعرف أصحابها بعلم، والإعراض عن فتاوى الأئمة الراسخين والفقهاء المحققين أهل العلم والحكمة والأناة والرزانة والنظر في عواقب الأمور، فإن البركة مع هؤلاء كما قال صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. بل آل الأمر بالبعض إلى الأخذ بفتاوى نكرات لا يرهون ومجاهيل لا يدرى عن حقيقة حالهم عن طريق شبكة المعلومات، فكيف يرتدي هؤلاء السلامة والخير وهذه منابعهم ومصادر تلقيهم. ومنها أيضا الاندفاع والتهور والعجلة وعدم التأمل في عواقب الأمور، والعجلة لا تأتي بخير، ومن كان عجولا في أمره مندفعا في تصرفاته فإنه لا يأمن على نفسه من الزلل والانحراف. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنها ستكون أمور مشتبهة فعليكم بالسؤال، فإنك أن تكون تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يقيهم شر أعدائهم، وأن يحفظ على المسلمين أمنهم وإيمانهم، وأن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلى الله على المولود رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.